قصة وطن بلشت الأسبوع الماضي بسلسلة الاغتيالات السياسية بلبنان. تناولنا الحلقة الماضية الظروف السياسية الداخلية والإقليمية والعالمية اللي أدت إلى اغتيال رئيس الحكومة رياض الصلح. اليوم رح نحكي عن التهديد اللي بيواجهوه الصحفيين وتحديداً سليم اللوزي. عم بتتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com وعبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. ودايما إذا حابين ترجعوا تسمعوا كل حلقات قصة وطن بتلاقون بسلسلة ورا بعضهم على تطبيق إلديكو. دكتور إلياس
مساء الخير.
اليوم مش رح عيط لك عريس، خلص صرت عتيق. كيف صحتك؟
لهلا كله منيح.
لأن شفتك جاي مش كتير رايقت لك صراحة. بدي أشوف كيف نعمل هالحلقة اليوم، بس ما صار لي أسألك شو
صراحة. قال لك أي مرسية، ما هلا ما في شيء شخصي، ولكن الموضوع بتعرفي يعني يمكن الحراك أو الثورة أو الانتفاضة اللي صارت بلبنان آخر سنتين من أهم نتائجها الإيجابية أنه خلقت حشرية عند الناس أنه يصير عندهم هيك نوع من حب للإطلاع على تاريخ لبنان، لأنه دايما ومثل ما صار أكيد وواضح عند كل الناس أنه ما فينا نفهم كل المعطيات السياسية وكل المعطيات التاريخية اللي عم بتصير من دون ما يكون عنا هيك مثل إطلاع واضح وعميق على كل التطورات اللي صارت على فترة آخر 100 سنة 150 سنة 200 سنة، لأنه تاريخ يعني
بيلحق بعضه بطبيعة الحال،
ما بتصير فجأة يعني مثل ما كتير ناس حاولوا يفسروا أنه أسباب انتفاضة شعب لبنان هي $6 على الواتساب. يعني أكيد الموضوع منا بهالبساطة. فإذن ولكن للأسف يعني اليوم على يعني كل الوسائل التواصل الاجتماعي والهواء المفتوح لكل بداء الرأي، الناس عم تنسى أنه هل سوشيال ميديا بلاتفورمز يعني هل منصات هيد التواصل الاجتماعي هي فقط لإبداء الرأي، يعني ما فيها تكون مرجع لأمور تاريخية ولا أمور سياسية. في الواحد يتسمع على وجهة نظر
بطبيعة الحال منا مرجع، في ناس عم تعتبرها مرجع. يعني
للأسف عدم اكتراث الشعب اللبناني بأغلبيته لا تاريخ لبنان وتاريخ المنطقة، وإذا بدك افتقاره كمان للمعلومات الكافية والوافية، ومن زيد عليها طبعا المنهج المدرسي اللي عم توقف عند الحرب العالمية الثانية والاستقلال، عم تخلي الشعب اللبناني دايما يعتبر كل مصدر تاريخ بيسمعه أو كل حدا بيحكي تاريخ أو كل مقال كتب التاريخ كأنه هو المرجع الأصح والأداء بهيدي المسائل. وبالتالي هون يعني تمني صغير،
هلا بدك تشوف حسب مين عم بيقدم،
تمني صغير يعني هيك من كل شبابنا اللي هن محمسين هلا على اللعبة السياسية.
نعم.
واللعبة طبعا بده يحاولوا طبعا من كل نية صافية انه يلاقوا حل لمشاكل هذا البلد. تمني خاص انه ما يكون الاكتفاء بفهم التاريخ هو على محطات التواصل الاجتماعي وعلى الفيديوهات اللي بتطلع على السوشيال ميديا، لازم تتكمل مع قراءة عميقة لكتير قصص.
مش حسب مين اللي عم بيقول هالشي كمان دكتور، يعني مرات في ناس تبقى هي اختصاصها عم تعمل ندوات عم تحكي كتير منيح، وفي ناس مش اختصاصها بنعرف ما بنسمع لها ولا لا.
كله ما بيوقف بس على الشكل، يعني هي كمان على المضمون. اليوم فينا نحكي كتير نحن بقصص التاريخ ونخبر ستة خبرتني وجدة خبرني، بس هو اللي منه مصادر تاريخية
مزبوط.
وكمان ما بيحق لحدا يعتبر انه اللي سمعه من حالة شخص هو الحقيقي، ونحن مثل ما بتلاحظ ببرنامجنا دايما بنجرب نذكر مراجع ونفتح الهوى للنقاشات،
واذا في شيء شخصي او رأي شخصي بتحدد بتقول هيدا رأي شخصي مزبوط.
رجاء حلو الواحد يكون عنده حشية يعرف التاريخ، بس كمان حلو يعرف كيف يفهم التاريخ وكيف بده يشغل الحس النقدي عنده لما يتسمع على هيك معطيات تاريخية، ويبلش ينبش على الحقيقة بالكتب
بمسرحها
بالمراجع الحقيقية. فزن يعني شوي حسيتين نتفي هيك ممتعد، لأنه وصل لي اليوم كتير تعليقات أنه ما خلص، ما اليوم كتاب التاريخ ما بقى له معنى، لازم عم نشوف كتير ناس عم تحكي على السوشيال ميديا هودا معتبرهم مرجع بقى في زوم نقرأ يعني هذا اللي شوي هيك.
بس في شغلة كتير مهمة هون بدي ألفت الانتباه لها دكتور إلي، إنه بعد المؤتمرات العالمية اللي عم بتصير والدراسات اللي عم بتصير إذا بدك واللقاءات اللي عم بتصير لحتى يصنفوا مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم تحكي عنها، بعدهم لليوم عم يتأكدوا أنه هيدي ما بيقدروا يسموها إعلام حديث. يعني وصلنا من بعد ما طلعت فوعة الإعلام الحديث رجعوا قالوا لا هيدي مجرد منصات انتشار تساهم في نشر مضمون الإعلام التقليدي.
كلام كتير دقيق.
يعني هيدي بس للناس اللي ما بتعرف، يمكن احنا منتابع أكثر من غيرنا هذا الموضوع.
عاطي مثل أنا يمكن هيك بيجمع اللي أنت عم تقوليه واللي أنا كنت عم جرب وصله، إنه نحن لحد يعني من 2011 لل 2019-20 كل الأخبار اللي بتوصلنا كانت عن ما سمي بالثورة السورية بعدين الحرب السورية.
نعم.
كان كله مقتضب أو مقتبس من مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية منتشرة على البلاتفورم، على السوشيال ميديا بلاتفورم أو على منصات التواصل الاجتماعي.
نستعمل الأجدد إذا بدك توصيف، منصات الانتشار.
منصات الانتشار. هيدا على الأكيد ما فينا نعتبره مرجع، بس يمكن الناس بتندهج بالمشهدية وبال
هلأ يشوفوا كمان، يشوفوا مصداقية الشخص اللي عم يحكي، يشوفوا اختصاص الشخص اللي عم يحكي، شو هو الخلفية الثقافية تبعوله كمان، هيدي كلها بتأثر. وبفتكر كشباب وكصبايا وكلبنانيين نحن ناس واعيين، ما بقى مين مكان بيقدر يخلينا نتاخد بحيالة معلومة، بفتكر منعول على الوعي اللي عندهم.
بتمنى فعلا هذا الشيء، لأنه هذا بيدمر شعوب وبيدمر دول. يعني مش مزح،
ممنوع نضرب التاريخ. لا
مش مزح، لانه خلينا نكون واقعيين، ما بتنبنى الاوطان وما بتنبنى الدول اذا ما في سرديه تاريخيه متفقين عليها اغلبيه سكان هيدي المنطقه الجغرافيه واللي بتشبعهم بهيدي الروح النضال والدفاع والمقاومه عن هيدا البلد. اذا ما جينا نكسر كل هيدي العواميد ونكسر كل هالاساسات، واهمها هي هالسرديه التاريخيه هيدي، منكون عمليا عم نساهم بتهبيط وتدمير ما تبقى من الوطنية اللبنانية أو من الهوية اللبنانية. ورحنا على شيء آخر تماما، واللي عم نحكيه أو اللي عم نحكيه هلأ هو منه حالة لبنانية خاصة، يعني في موجات من هالتدمير هيدا عم يصير بي
عالمية،
بيصير بدول أوروبية.
تدمير الثقافي عم بيفرغوك من مضمونك تعبوك شيء تاني.
شو عم يعبوا فيه؟ عم بلشوا يعبوا بالشخصانية وبالأنا، كله متمحور حول أنا، وعم نشوف كيف إنه شعوب عم تتفكك والعيال عم تتفكك من وراء هذا.
إيه، لأنه مطلوب تقليه الذات، لأنه بس تقليه ذاتك أنت بتصير مستعد لكل شيء حتى تخدم هيدي الذات.
صحيح.
وخد على تعتير ودمار. على كل حال في شغلي كمان مهمة دكتور إلي، إنه اليوم في أكتر من يعني في أكتر من بلاتفور، في عندك إنستغرام، في عندك فيسبوك، في عندك تويتر، عم يطلعوا يحكوا كلهم عليهم. يعني كل بتحس إنه في ناس عم تستهدف الأودينس بحسب العمر، بحسب.
صحيح.
يعني بيطلعوا.
صحيح. ما يعني منا بالصدفة الأشياء، ما بتصير ما عم بتصير بالصدفة، يعني عم نعرف
في منهجية متبعة
طبعا
في مطرح المطار.
بالتالي ما بيمنع ناس تسمع للأشخاص اللي عندهم وجهة نظر بلعبة التاريخ وحتى بكل الأمور السياسية وكل حتى الاجتماعية، ولكن ما بيكفي يكون هو المرجع الوحيد لفهمنا لمسألة التاريخ. لازم نرجع للمراجع والمصادر الأساسية، وما بتتعب الشغلة صدقيني، يعني أهين بكتير من تسمع ساعة وساعتين.
في حلقات كنت تعطينا ثلاث مراجع وأربع مراجع وكتب وتقلنا هيدا الكتاب من الصفحة كذا للصفحة كذا ماشي حاله، في عندك كم صفحة، نحن عنا ملاحظات إنه قد التاريخ دقيق، مش حيلا
منا مزح.
صحيح. طيب دكتور إلي، الاغتيالات السياسية اغتيالات يعني واسعة، مروحة واسعة كتير، طالت شخصيات لبنانية.
صحيح.
كنا قلنا شو صنفناهم الأسبوع الماضي، يعني بين
رجال.
صحيح. اليوم بدنا نحكي شوي أكتر عن الصحفيين اللي طالتهم يد الغدر، خلينا نسميها الصحافة أو الكاتب، منذ يمكن السلطان العثماني لليوم كان عندهم أثر بالمجتمعات، وكانوا وحرروا شعوب وأسقطوا أنظمة وأسقطوا رؤوس كبيرة.
صحيح.
وبنفس الوقت كمان مدحوا ورفعوا ولو يمكن مش عن استحقاق. ليش هالشخصيات تستهدف، علما انه يعني ما بتوصل لمراكز سلطه تتكون مؤثره، بس بتكون مؤثره بتجيش الراي العام. قديش خطر تجيش الراي العام؟
بتعرفي في توصيف توصيف اذا بدك سياسي وقانوني بيعطوه للصحافة ولو قادة رأي العام هي السلطة الرابعة.
مزبوط.
وهون السلطة مش بالمعنى المؤسساتي ولكن بالمعنى قديش عندها وقع قوي على تغيير ومراقبة العمل السلطات الثلاثة الأساسية.
صحيح.
ليش عم نحكي عن اختيارات سياسية وعم نحط الصحافة معها؟ لأنه الصحافة كان دايما تلعب دور مثل ما قلت أوقات سلبي أوقات إيجابي باتجاه الأنظمة وباتجاه الزعامات السياسية.
نعم.
يا أما بتدعم أو أنه بتدمر أو بتحطها بخانة الاتهامات. للأسف بمنطقتنا العربية وخاصة بالمنطقة يعني القريبة كتير لقلنا اللي عم نحكي عن إن كان سوريا ولا الأردن ولا الإسرائيلية ولا المصاروي.
نعم.
كان دايما عندهم مشكلة مع أصحاب الرأي اللي بتكون مختلفة عن إذا بدك التوجه العام لهذا النظام، وبتأدي آخر شيء أنه يتم قتل واغتيال هالأصحاب الرأي واللي نعم. هن كانوا بهديك المرحلة يعني عندك من العشرين للثمانين والتسعينيات القرن الماضي كان دايما هي الصحافة هذا البلاتفورم عم نحكي عنه كنا هلأ يعني بتشبه كتير الـ 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 الوسائل التواصل الاجتماعي اللي عم نحكي عنها هلا، ولكن مش بإطار التواصل الكبير أو الانتشار اللي حكيت عنه الكبير بهديك الوقت. فإذا الصحافة لها حصة كتير كبيرة من الاختيارات للأسف، هذا الشيء ما عم نحكي عنه بطريقة إيجابية، ولكن لما نضوي على هيك مسألة منكون كمان عم نضوي على قصص ممكن تتكرر، لأنه هيدي الأداة منا أداة فقط كانت توقف بالعصر اللي قطع، هي فيها تتكرر وتتكرر مع تكرار لهالأنظمة هيدي التوتاليتارية والديكتاتورية بالمنطقة. أكيد اليوم ما اختلف ما اختلف أبدا مصير الصحفيين اللي بعارضوا اللي بدك المينستريم بيقولوا أو ما بيعارضوا
الموجة
العامة وبيكونوا تحت الخطر. وبظن بلبنان يعني حاليا آخر سنتين لأنه عم نشهد التطورات السياسية في كتير صحفيين وصحفيات عظيم تعرضوا ل توقيفات ولا
تهديدات واستدعوا للتحقيقات بطرق تعسفية. هلأ إن شاء الله ما نرجع لنشهد يعني هديك المشاهد والاغتيالات الكبيرة، بس اليوم خلينا نضوي على الصحافة سليم اللوزي لأنه
صحيح.
اغتياله ما صار بطريقة عادية، وخصوصي أنه كمان قصته مميزة شوي. بس أول سؤال، في يعني في مراجع بتقول إنه تم اغتياله بال 1978 والناس بتقول أو مراجع بتقول 1980، أي مرجع مزبوط أكثر؟
لا طبعا هو لأنه ما صار في تحقيق في ضياع بهالمعلومات، ولأنه في كمان نوع من إذا بدك تحوير للوقائع اللي صارت. ليه معروف إنه سليم لوزي اغتيل ب 80؟ لأنه كان جاي على لبنان بفترة كان هو هربان من لبنان لأنه تعرض لكتير تهديدات، وتم اغتياله هو راجع على المطار تيستقل طيارة ويرجع على لندن واختفى لمدة 10 أيام تقريبا، وآخر شيء تم
لقيوه بعرمون
الحصول على أو أنه لقيوا الجتة اللي كانت مشوهة بشكل كتير كبير. إذا بدك ليش ما نحكي عن سليم اللوزي، يعني ليش اخترنا هيدا الشخصية هلأ بهيدا الحلقة؟ كتير مهم شخصية سليم اللوزي ومسار سليم اللوزي السياسي والفكري. سليم اللوزي بحياته لحديت استشهاده هو عينة عن التطور الصراعات الأديولوجية والسياسية بالمنطقة وبلبنان. سليم اللوزي شخص من مدينة طرابلس من لبنان، برع كتير بالشعر وبرع كتير بالكتابة، راح جرب يلاقي نوع من بداية لكاريرته السياسية وكاريرته الصحفية بمصر، وتخيل انه اول سبب لعدم نجاحه بمصر كان انتقاده للنظام بمصر،
كتب بروزو اليوسف اذا ماني غلطان
تماما، وانتقد عملية تجارة الاسلحة اللي صارت عم نحكي هون تقريبا بداية الخمسينات، وانجبر انه يرجع على لبنان ويكمل شغله هون. طب شو العلاقة هيدي؟ يعني ليه مهم نذكر هذا الحدث؟ مصر بهديك الوقت يعني مصر كانت من أول الدول اللي تقريبا بنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اللي كان فيها مساحة حرية كبيرة مقارنة مع باقي الدول العربية، لأنه كانت مصر يعني تقريبا بهذه المرحلة اللي صارت يعني نحكي هون بال 1840 وبالطالع صارت هيك مثل عندها طابع خاص وتطور خاص فكري وثقافي واجتماعي عن باقي مناطق السلطنة العثمانية، وكان في وجود إنجليزي كتير قوي، وطبعا وجود الإنجليزي هناك رح يكون في تأثير كان على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي على منطقة مصر
وحتى الفكري والثقافة.
وهذا الشيء بيقول انه يعني في كتير من المؤرخين بيعتبروا انه اهم اسباب النهضة العربية كانت دور حملة نابليون بونابرت والتعديلات السياسية اللي صارت بمصر. وطبعا بيذكر هون دور الإرساليات وأجراس كنائس المدارس الإرساليات في لبنان في جبل لبنان بالقرن 19. يعني مصر شوف قديش كانت مهمة. اللبنانيين اللي كانوا طوقين لهالتطور الاقتصادي ويلاقوا مجال
لعبوا كتير دور من خلال مصر مصر
مش بس بالصحافة حتى الأحزاب. يعني هون نذكر حزب كتير كتير مهم اللي هو حزب الاتحاد اللبناني اللي كان مسمع عنه برجع من كريرو عطولي في السوداء وأنطون جميل هولي كانوا شخصيتين. حتى بيت جميل كانوا بمصر عندهم كمان مؤسساتهم ومصالحهم الاقتصادية. بيت التويني اللي كانوا بمصر ولجوا إلى لجوا على بيروت. يعني بتشوف أنه مصر كانت طلعتها بنسبة الحرية وبنسبة الديمقراطية مع دخول موجة الأنظمة الدكتاتورية بالمنطقة انضربت مصر. وسليم اللوزي بيرمز بعملية طرده من مصر أو إذا بدك تمني أنه فيلم من مصر العودة إلى لبنان هل انحدار وانعطاف المصري من دولة ديمقراطية وحضرية إلى دولة توتاليتارية ديكتاتورية.
يعني ما عادوا لقوا شبابنا نفسهم فيها. بدي كمل عندي كتير أسئلة أسألك إياها عن قصة اغتيال سليم اللوزي هذا الاغتيال السياسي اللي ترك أثر كتير كبير. ولكن خلينا ناخد اتصال مع رئيس جهاز الإعلام والتواصل بالقوات اللبنانية الأستاذ شارل جبور. الله معك أستاذ شارل.
كل تحية لك زميلي إلديك ولدكتور لياس.
أستاذ شارل قديش برأيك هاجس التهديد والقلق والخوف يؤثر على أداء الصحافي؟
في طبعا في نوعين صحفيين في لبنان. يعني في صحفيين يلي بهمهم يشتغلوا يعني بعيدا عن المخاطر السياسية, وفي عندك الصحفيين الملتزمين. وعندما نتكلم الملتزمين يعني الملتزمين بالخط الوطني اللبناني. وأي بلد بالعالم بيشهد اضطرابات من طبيعة سياسية الصحفيين فيه بيكونوا مهددين مثلهم مثل السياسيين مش أقل إطلاقا. والصحفيين في لبنان انطلاقا من التزام بالثوابت وبالمبادئ العليا والكبرى تعرضوا ويتعرضون يعني لاغتيالات ومحاولات اغتيال. ومشهد يعني من 50 سنة لليوم حجم الاغتيالات يلي طلطن لانه هذا الاغتيال شو بيعني؟ يعني بيعني عمليا انه هذا الصحافي بوجع الجرأة يلي بيتحدث فيها, المقاربة يلي بيعملها, السقف يلي بيحطه, المستوى الحرية يلي هو حريص عليه. هذا شيء بفرجي قدي الصحافة مؤثرة. يعني معناتها عند انت لما بيكون الطرف عم بيروح عم بيسمح لنفسه بالاغتيال السياسي لإعلاميين, معناتها هؤلاء الإعلاميين مؤثرين بالحياة الوطنية ويزعجون الفريق المسيطر أو فريق أو قوى الأمر الواقع, ولذلك يعملون على شطب من الحياة الوطنية من أجل منع من لسببين. يعني من أجل منع تأثير والحد من تأثير وتوجيه رسالة ترهيب إلى الإعلاميين الآخرين من أجل أن يأخذوا بعين الاعتبار بأنه إذا في حال اعتمدوا سقف الحرية نفسه بده يكون مصير نفسه أي مصير الاغتيال. بس طبعا إذا هيك منستعرض ما بين إذا عشية الحرب وأثناء الحرب وزمن الاحتلال السوري وما بعد الاحتلال السوري, طبعا هذه الاغتيالات لم تتوقف. بس بنفس الوقت الأقلام الحرة لم تسكت. يعني 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 لبنان والحرية في تلازم تام بهذا المكان, ولذلك لا يمكن ترهيب الجسم الإعلامي عطول في إعلاميين يرفعون لواء الحرية حتى لو كانت بدها تؤدي إلى استشهادهم على مذبح هذه الحرية.
على كل حال مرات بيكون رسالة للمرجعية السياسية اللي بيلحق الصحافي كمان اغتياله, مش بس لأنه بيأثر, صح ولا لا؟
طبعا يعني بتكون هي رسالتين. الرسالة الأولى لمنع الأقلام الحرة من أنه تقدر تعبر عن موقفها الإعلامي وعن موقفها السياسي. ورسالة طبعا للمرجعيات اللي هي على تفاعل معها أو التزام منها. لا في منهم ما عندهم يعني, يعني في عندك كمان في عندك صحفيين ينتمون إلى أحزاب وإلى تيارات سياسية, وعندك إعلاميين لا يعني ينتمون يعني مستقلين بأقلامهم وبقناعات وبمبادئ، وايضا بتم تصفيته وترهيب. بس طبعا هيدي رساله لجميع اللبنانيين،
بيكونوا بخط سياده الان بطبيعه الحال.
لما انت عم تبعت هيدي الرساله عم تقولي لكل اللبنانيين انت مصيرك بيكون مثل مصير هذا الشخص وهذا الفرد اللي عم يكتب. بس هي اهميتها يعني انه قد ايه مؤثره الصحافه، وقد ايه مهنتنا زميله الديكم مهمه، وقد ايه الكلمه مهمه، وقد ايه كثير مهم انه يكون في صحافه ملتزمه. وعندما نقول صحافه ملتزمه يعني صحافه موضوعيه. الصحافي الملتزم يعني ما ممكن يكون انسان بلا لون وبلا طعم، لا، الصحافي الملتزم هو الملتزم بخط واضح، هو عم يدفع ثمن خطه، بس هذا طبعا انطلاقا من قناعاته يلي ممكن يغيرها. لذلك بنشوف بلبنان انه في عندك ايه جسم منه قليل، وهذا جسم بشكل رافعة أساسية للمشروع اللبناني يلي الجميع بدهن اياه. مشان هيك كتير مهم التركيز على دور الصحافي في لبنان يلي هو دور رائد وبيقدر ياخد ويدفش الأمور بالاتجاهات المطلوبة.
سيد شارل، أنا بدي استفيد هلأ من هالكم دقيقة على الهواء، بدي أسألك هيك، أدى اليوم نسبة الصحفيين اللي عم بيقدروا بسهولة يختاروا بين مصلحتهم المادية وبين مصلحة الصحافة
مع الوضع الاقتصادي العاطل كمان؟
صحيح. مش بس هيك، حتى مع تطور أو تنامي إذا بدك الجو العام إنه الاختيار صارت لغة هينة واحد يحكي فيها وينفذها، وخاصة إنه في هيك مثل هجمة دائما بتحكي عنها أنت بمقالاتك، الهجمة الإيرانية عبر أدواتها واللي عم تجرب تقمع كل شخص عم بيعارض هالهيمنة هيدي.
بالحقيقة مثل كل شيء بالحياة يعني، ومثل كل شيء شهدناه نحن كلنا يعني ملتزمين ومناضلين بنفس الوقت. في منهم لما يكون في خطر بيهدد حياتهم بيروحوا بيقولك انه متى يعني ما شفتوا مين مات انه شو منا نحن نجيب بالهم لعنا. طبعا وهذا موجود بكل الأجسام مش بس فقط بجسم الصحافي. في ناس أكيد بأولويتها أنه تقدر تجنب حالة اغتيال معين، في منهم لا صراحة ما بيكترسوا ما بيتوقفوا عند هذا الأمر، وبيعتبروا أنه أقلامهم وكتاباتهم والتوجه يلي هن بيبسوه هن حارسين عليه شو ما كان هذا التهديد. بس كمان إذا أخذنا بالمقابل أنه على رغم حجم التحديات يلي واجهها الجسم الإعلامي في لبنان ما سكت وما صمت، وعلى رغم كل التهديد والترهيب يلي مورس ما قدروا يقمعوه. هلا طبعا في جانب معين اخر هني عم يستخدموه الى جانب الاغتيال السياسي، هو الاغتيال المعنوي من خلال اقلام تابعه لهذا المحور وبتروح باتجاه بس يعني ما هو الاغتيال المعنوي خطير. يعني انت بتركب افلام معينه بتروح على التضليل، بتروح على الكذب، بتروح على حرف على تشويه الحقائق المطلوبه. لذلك بيستخدموا اغتيال جسدي، وايضا هنالك الاغتيال المعنوي يلي بتقوم فيه اقلام تابعة على إلون حتى يضربوا صورة هذه المرجعية أو هذا القلم أو هذا التوجه ويروحوا باتجاه تخوينه، لأنه هني بيعتبروا كمنطلق كل من لا يوافق على خط هو خائن. وخط شو؟ خط هو أن تكون أنت يعني مستعبد وماشي بخط سياسي بعيد عن قناعاتك وبعيد عن الرؤية يلي أنت بتشوفها للبنان. بس أكيد فينا نقوله أنه الصحافي في لبنان بألف خير على رغم كل محاولات الترهيب من جهة، وعلى رغم كل محاولات أيضا خلق أجسام إعلامية تروح بالاتجاه الاغتيال المعنوي، وبالتالي على رغم الاغتيال الفعلي والجسدي والاغتيال المعنوي، لا، الصحافة في لبنان بألف خير، وفي صحفيين عندهم الجرأة الكافية تعبروا بشكل واضح عن قناعاتهم. وهذا الشيء بدل أنه لا، الحرية في لبنان بتغلو بالكل. الجيش السوري ظهر من لبنان وما قدر يقمع الحالة الإعلامية الموجودة بالبلد، وأكيد مثل يعني الجيش السوري أقوى بكتير من الواقع الحالي اللي كان اليوم، وبالتالي مثل ما تغلبنا على واقع الاحتلال اللي كان قائم أكيد هذا الوضع حنقدر نتغلب عليه مهما طال الزمن بهذا الموضوع.
مهم الواحد يضل عنده الجرأة والصمود مثل ما عم بتقول،
هذا أهم شيء.
شكرا لك رئيس جهاز الإعلام والتواصل باللغة اللبنانية الأستاذ شارل جبور. دكتور إلي، كتير حلو اللي حكى، انه هذا بيعطيك هيك دفع جديد انه بعد الدنيا بخير، ولو كان في تهديدات ولو كان في محاولات قمع على القليلة بعد قادرين عم نوصل صوتنا وعم يعني عم نحكي.
اكبر دليل هلا هالحلقة اللي نحكي فيها عن الشهادة الصحافي سليم اللوزي، يعني اللي عم نحكي تقريبا بعد ما قطعت 35 سنة او تقريبا 40 سنة على استشهاده، عم نرجع ناخد قصته.
اذا 80 يعني هي سنة 42
42 سنة
هو مات بالثمانين، أنا خلقت بالثمانين.
هلا
كشفت
كشفت.
انا على طول عاده بعمري على الهواء عادي. طيب دكتور إلي قتل وفزع فيه يعني ما لي بدنا نقول الاشياء ولو كانت صوره اذا الواحد تخيلها بشعه باي ايد كنت تسب الحاكم تكتب ضد الحاكم حطوا له اياها بالاسيد باي بلسانك كنت تسبه نفس الشيء يعني حتى راحوا الى التمثيل بالجثه اكثر من هيك. هيدا مش معناتها أنه بس أنا عم أدي بشخص أو أنا في حقد دفين بيكون
هيدي مش بس قصة حقد هيدي قصة كمان وسيلة من وسائل الحكم اللي كانوا يعتبروها أنه إذا اعتمدوا هيدي الوسائل التعذيب وطلعوها للإعلام يعني خلوا الناس تسمع فيها وتعرف فيها مثل كأنه عم بيجعوا عم بيساهموا بفرض هيمنتهم وسيطرتهم والتخويف أو عبر تخويف الشخصيات اللي هي كانت ضدهم. للأسف هذا الأسلوب ما بدل إلا على نظام واحد ممكن يعمل هذا الشيء واللي كل الناس اتهمته بوقتها هو النظام السوري بقيادة حافظ الأسد. هلأ إذا بدي كمان نوصل دغري نحكي
ليش ما في أنظمة أخرى غربية عملت أشياء أسوأ من هيك؟ لا
بدنا نعرف شغلة الأكثر نظام غربي
وغربية
غربي إذا بدك مشهور بقتل الصحفيين وأصحاب الرأي المعارض هو النظام الروسي اللي كان أيام الاتحاد
يعني
أصدق
بيشبهوا بالذهنية بعضهم كان شرقا وكان
عمليا اللي درب النظام السوري ومخابراته هن النظام هي المخابرات الروسية و
فإذا البلا مبلش من هنيك
يعني القصة إذا بدك يعني
عم نعطي أسباب تخفيفية هلأ؟
أبدا عم نعطي هي كمان خيارات.
نعم.
إذا النظام أو الحاكم مثل ما هلا متسميتي اللي هو حافظ أسد هو لو ما اختار هالوسائل هيدي للحكم ما كان عرفنا بشيء اسمه نظام مخابرات روسي وتدريب الكي جي بي الروسية. يعني كمان هن استعملوا هالأساليب واعتبروا هيدي بتساهم بتثبيت هيمنتهم على المنطقة. ولكن أول سؤال بنطرح وهيك بخلينا نفكر شوي أو نحاول نفهم ليش هيك صار انه ليش بده النظام السوري يقتل سليم اللوزي ببيروت وهو الصحافي اللبناني؟ يعني هذا اول سؤال. ليش ما لو مثلا تم اغتياله في سوريا كنا فهمنا شيء كنا
يمكن هيدا
صحافي زاد شوي يعني مع انه كل هذا غير منه مبررات ولكن الفارق الفاضح انه تم قتله تعذيبه وقتله على ارض لبنانيه على ارض هو من قبل نظام محتل بشيك من قبل نظام غير لبناني. طيب كيف وصلنا لهون؟ يعني عم بعمل بس بعمل هذه السردة
ضروري. نعم.
وهون إذا بدك السؤال للمستمعين إذا حابين يشاركوا معنا.
لا لازم يشاركوا معنا لأنه صاروا جزء لا يتجزأ من البرنامج. شو السؤال؟
السؤال هو هل وسائل الترهيب والاغتيالات ممكن تخوف وتقضي على أصحاب الرأي الحر؟ واليوم نحن نعرف رأي الحر ومش بس الصحفي بيكون عنده رأي حر كل مواطن وكل
ممكن يكون عنده رأي حر. رأي حر
هل هذه الأساليب بتخوف وبتمنع الناس من تبدي رأيها أو لا؟ وخلينا نحن نفكر شوي بالواقع اللبناني بشكل خاص. إذا هذا هو السؤال
منعيده إذا بدك قبل ما تعمل هيك النبذة السريعة.
هل هذه الأساليب القمع والقتل الوحشية بترهب أصحاب الرأي الحر؟
يعني بتقضي على الرأي الحر بشكل عام وبيبطل في بيصير في عنا استعباد للرأي
واستسلام لهذه الأنظمة القمعية؟
أكيد الجواب واضح بس ننطر أجوبة المستمعين أكيد.
فإذا أنا اللي رح أجرب أعمله هلأ رح أجرب شوي هيك يفوت أكتر بشخصية سليم اللوزي لأنه بس نحكي عن هيك صحافة نحكي عن صحافة جريئة وحرة لأقصى الحدود وصحافة بتميل يعني بتميل نحو قناعات تعتبرها هي الأقرب إلى المنطق. سليم اللوزي بدايات عمله الصحافة والفكرة والسياسة مثل ما قلت لك بلش يعني حكينا عن مصر ودورة بهديك الوقت وكيف أنه من الطبيعي شخص مثله يروح يبلش بحياته المهنية بهذا البلد لأنه كان إذا بدك واحد حرية بالشرق قبل ما لبنان ياخد مجده الـ
بس شو كان انتمائه أو ميوله السياسي بالأول؟
طبعا حسب أحداث 58 اللي صارت وجه يعني الرئيس كمال شمعون لأنه ما أخذ طرف مع عبد الناصر وأكيد ما قبل أنه لبنان ينضم لهد جمهورية العربية المتحدة سليم اللوزي اعتقل لأنه هاجم في كمال شمعون الرئيس الجمهورية وفي كتير أسباب يعني بتشرح ليش كان عنده هالوجهة النظر المعارضة للخطوات، لأنه سامي لوزي كان مقتنع بالخط الأوروبي، كان مقتنع
كان
أنه
من القوميين العربيين.
لبنان لازم يكون جزء من الدولة العربية ولازم يكون عم يدافع عن القضايا العربية. وهون ملاحظ أنه من يعني من بعد خروجه من السجن من 58 أسس أو اشترى مجلة الحوادث وأسسها إذا بدك رجع إعادة إطلاقها من جديد، وكانت مثل الصوت الصارخ الفكري والأدبي والمنطقي بوجه كل هذه التيارات اللي اعتبرها هو أنه ما عم تحط القضية الفلسطينية كقضية مركزية، وكان مدافع شرس. ولكن هالصحاف الحر وين بينت حريته؟ أنه من بعد حرب 67 لما خسرت الأنظمة العربية بوجه إسرائيل بست أيام، وبوقتها إذا بدنا شوي نحط المستمعين بالجو،
نعم
العالم كله الشعوب العربية كانت مقتنعة أنه الانتصار حتمي على إسرائيل، وكل الدعايات السياسية اللي كانت عم تنشغل بدقة وكانت عم تنشغل على ستيل الكي جي بي وعم تنشغل على ستيل الأنظمة التوتاليتارية اللي عندها خبرة بالحكم التوتاليتاري على 300-400 سنة، كانوا كلهم مقتنعين ومحمسين أنه هيدي التحضيرات لحرب 67 رح تكون تحضيرات نتيجتها حتمية بخسارة والقضاء على إسرائيل.
نعم.
ولكن الشوك، وهون خلينا نكون هيك يعني دقيقين باستعمال الكلمة، صار في نوع من صدمة عند المتابعين للقومية العرب، عبر عنا بشكل كتير كبير سليم اللوزي، وقال إنه مش معقول نحن نكون هالقد فاكرين حالنا جاهزين إنه رح نقضي على دولة إسرائيل تطلع خشيه خسارتنا هالقد كبيرة.
هيدي نقطة التحول يعني كانت أيام. بفكره.
طيب أوكي، خسر الجيش العربي بشكل كتير كبير، طيب ليش بده هيك صحافة اللي هو كان صحافة مفكرة وعنده عمق بالتفكير بده ينتقد ويعتبرها هيدي محطة مفصلية بحياته؟ لأنه شايف أنه الأساليب اللي اتبعت من هالأنظمة الدكتاتورية كانت تماما عكس الحرية وعكس الديمقراطية، واعتبر أن السلاح الوحيد للانتصار على مشروع توتاليتاري هو الحرية والديمقراطية، واعتبر أنه ما في نظام عربي بينجح وبيقدر يوصل للهدف العام الكبير لأن الشعوب العربية تعيش بسلام وبرفاهية وتوصل للحلم اللي بدها إياه بدون اعتماد الحرية. وبلشت هون مجلة الحوادث السير مثل الـ يعني المرجع القاسي بانتقاد كل الخطوات السياسية اللي عم تتاخد بالدول العربية، وكان دفاع شرس عن الديمقراطية. وهون بكتاباته وبمقابلاته اللي كانت التلفزيونية وبلقاءاته مع شخصيات يعتبر انه لبنان ما حدا فهمه، ما فهم اهمية هذا البلد وما فهم شو يعني حرية.
معه حق.
يعني اذا بدك عمل مراجعة لكل الخيارات اللي اتخذ على مستوى القومية العربية وعلى مستوى انه قديش فينا نقدم من نفسنا وقديش فينا نحط لبنان ضحية المشاريع الاقليمية بدون ما نعطيه اي اهمية. وهون من الطبيعي تلاقي انه موقفه رح يكون شرس قدام كل محاولة للقضاء على هذه الدولة. وبس دخلنا للأسف بالحرب اللبنانية مع كل اكيد مواقف سليم اللوزي اللي كانت ناقضة بكل اتجاهات لأسباب الحرب، منشوف أنه كان موقفه واضح جدا من تصرفات الجيش الاحتلال السوري اللي يعني وجوده استعري بشكل كتير كبير بعد الـ 78.
نعم.
يعني حتى بفترة يعني ما قبل 78 سليم اللوزي اضطر أنه ينقل مركز الحوادث مبنى الحوادث إلى عين الرمانة وإلى الشيح اللي هي كانت حتى على خطوط التماس بالحرب، وتعرضت مكادبه للتفجير كذا مرة، وكان دايما يشير بأصبعه للجيش السوري والمخابرات السورية، ما اضطروا لأنه يترك لبنان ويروح على لندن ويعيش بلندن ويكمل مسيرته الصحفية ومسيرته السياسية بلندن، وينتقد دايما بشكل واضح كل تصرفات هالنظام السوري الدكتاتوري، واللي بشي محل يعني قد ما شاف أنه صار فيه هيك مثل قلة حياة مثل تجاوز لكل المنطق والأخلاق بسياسة هذا النظام، نشر كتاب سميه مستعمرة الخوف العلوية، واللي إذا بدك بهذا الكتاب بيفتح فعلا سياسة النظام العلوي بسوريا اللي بكلمتين فينا نقول أنه كان دائما يتخبى تحت عباءة الدفاع عن القضايا العربية ومواجهة إسرائيل، بس هو من تحت الطاولة كان
محقق مقاربه الخاصة
مع الإسرائيلية وينفذ إذا بدك أجنته الخاصة اللي علاقة فقط بالطائفة العلوية بسوريا.
والجولان خير دليل.
انه 40 سنه هلا صرنا اكثر
اكثر
ما في ضربه كف جولان، وهي يمكن اكثر منطقه امنه واكثر منطقه ما فيها اي اعمال عسكريه، واللي هي مفروض اذا فعلا هالنظام السوري اللي كان دائما يحكي بي واللي بعده لهلا بيحكي بالقضاء على العدو الغاشم على اسرائيل، ما اطلع ولا صاروخ ولا حتى رصاصه على الدوله الاسرائيليه. وهذا بذكرنا على كل حال كمان بالاحزاب ببعض الاحزاب التوتاليتاريه بلبنان واللي عايشه هذا الوهم عن جديد.
انا بدك تشوف اذا عن جد عايشه هذا الوهم او كمان متخبيه وراء، كمان هيدي قصه كبيره بدنا نرجع نحكي فيها. على كل حال لندن كانت مقر لكثير من الصحفيين العرب اللي كانوا صحيح. هربانين من الاضطهاد
صحيح.
نوعا ما صح.
ملفت انه لندن تكون هي المرجع، يعني كمان اذا نعرف انه بريطانيا لفتره كثير طويله من تاريخها كان عندها علاقه مميزة مع المنطقة العربية.
نعم.
هلأ طبعا في عندها أسباب الاقتصادية وأسباب السياسية، يعني هذا وافع إذا بدك تكون عندها العلاقة، ولكن أكتر ناس فهموا المنطق العربي والقبلة وقدروا ميزوا بين المناطق باختلافاتها الثقافية والاجتماعية والدينية كانوا الإنجليز. ومثل ما حكينا عن مصر، السبب الحقيقي لتطور مصر الثقافي والاقتصادي كان هو وجود، ومش هنقول هيمنة، ولكن تأثير الإنجليزي على على الثقافة والحضارة المصرية بآخر مرحلة. من الطبيعي كل صاحب رأي حر بيعتبر حاله من هذه المدرسة
بده يلاقي بديل بوقت لحتى،
يعني بده يروح يلجأ للعاصمة اللي هي كانت تبشر واللي ربت الناس على الحريات والديمقراطيات واللي كانت طبعا تبع لندن. وإذا بدك الحبل على الجرار، يعني كل صحافي وكل صاحب رأي حر وكل سياسي كان يلاقي اللجوء السياسي بالدول الأوروبية اللي بتحافظ على الحد الأدنى من الحريات السياسية.
رح أذكر بسؤالك أنه هل القمع والترهيب والتهديد والقتل بيقدروا يخوفوا ويقضوا على الرأي الحر تحديدا بالوسط الإعلامي والصحافة؟ طب دكتور إلي، ما أخطأ سليم اللوزي بأنه أبلغ هذا النظام أنه جاي على بيروت وأخذ الإذن منه؟ هيدي مش خطيئة؟ يمكن هي اللي ساهمت، لو إجا جرب يجي من دون ما يأخذ هالإذن وما حدا بيعرف شو كان صار، يعني بلغهم أنه جاي مثل كانوا عم بيقولون أنا بين إيديكم.
خلينا نوضح الصورة العسكرية على الأرض بلبنان بهذيك الوقت.
نعم.
80. لبنان كان مقسوم ثلاث شقفات. بال 1980 كان مقسوم ثلاث شقفات، مش جغرافية، ثلاث شقفات سياسية وأمنية وعسكرية. كان عندك الجنوب اللبناني لحديت الليطاني كان محتل من الجيش الإسرائيلي.
نعم.
ما بين الليطاني وبيروت كان عندك الوجود الفلسطيني وسلحاتهم وكل لعبة التهجير اللي صارت وكل المرابط العسكرية اللي أنشأوها هناك. كان عندك البقاع والشمال محتل بشكل مباشر من الجيش السوري، يعني هو.
نعم.
كان الكلمة الفصل على الأرض. وكان عندك المنطقة الحرة اللي هي اللي صارت من بعد 78 تعرف بلبنان الحر أو المنطقة الحرة، اللي هي من الأشرفية حتى المدفون أو حتى البربارة. هيدا الواقع العسكري والسياسي بيجبر شخص مثل سليم اللوزي، هالقد إنساني معلق جدا بعائلته وبي طبعا والدته، أنه ينسى كل، يعني يعتبر أنه هيدا النظام اللي بوجهه صحيح هو نظام قمعي ونظام وحشي، ولكن إلا ما يحن على يعني قضية إنه والدته توفيت ولازم ينزل يكون موجود بال، يعني يدفن والدته على القليلة. في كتير ناس انتقدت هيدا الخطوة واعتبرت إنه هيدي كان خطأ كتير كبير، ولكن يعني نحن عشان نحط حالنا محله فينا نقول إنه راهن على
إنه يحترم
بعض البوادر هيك الإنسانية إذا بديك، ولكن هن للأسف يعني أبلغوا موافقتهم. يعني شوف قديش هن خلينا نعتبرها هيك
في خبث،
صح، في خبث بتعاطي انه اعطوه موافقتهم مثل كانوا اعطوه ضمانات انه اذا بتجي على لبنان بس بتعمل هيدا الشيء وبترجع على لندن نحن بنأمن لك الحماية وما في اي مشكلة. وصل وطبعا دفن الوالدة وراجع على مطار بيروت، بيختفي قبل ما يوصل على المطار. هلا طبعا في ناس كانوا معه بالسيارة وبيخبروا انه كان عنده جرأة لا توصف، انه عرف انه هول جماعة نازين ياخدوه من السيارة، نزل هو قال انا سليم اللوزي شو بدكم مني انا معكم، وكان مثل كأنه كان عارف انه
ما هو قال شيء قبل ما اجى على لبنان. كنت عم بشوفها هلا انه اذا استطاعت المخابرات العسكرية ان تغتالني وهي قادرة على ذلك أكون قد استحققت هذا المصير لأني أخلصت لأمتي ووطني لبنان، يعني كأنه جاي وحاطت الاحتمالين.
صحيح، لك قديش يعني مندفع للآخر بدفاعه عن هذا عن هذا البلد، معتبر أنه حتى استشهاده هو هو ما راح يكون إلا مثل هيك مدماك بمسار هذه الأمة اللي دائما طباقة للحرية وطبعا للسلام. فإذا يعني جوابا على سؤالك، يعني كان عارف أنه ممكن يصير يكون تحت الخطر، مع أنه يعني هيك نظام ما ترك شيء ما استغله مشان يضحك على سليم اللوزي، يعني حتى أوهمه أنه حافظ الأسد مستعد يقعد معك. وفي ناس بيقولوا أنه كان عنده موعد مع حافظ الأسد، ويمكن رايح على مطار صوب دمشق تيتلاقى بالرئيس أو بالحاكم، ويصير في هذا النقاش العميق، ويصير فيه مثل توضيح لوجهة نظر انه انت اللي عم يصير بلبنان هو ما بيجوز، وانتو تخطيتوا كل الخطوط الحمر. ولكن بيقولوا انه لغى هذا الاجتماع اخر دقيقة، مثل كأنه كان مثل هيك انذار او مثل اشارة لسليم لوزي انه هيدا نحن قررنا نقضي عليك وقررنا نخلص منك. الرسالة اللي وجهوها بالوحشة اللي تصرفوا فيها بجدته والتنكيل بالجدة كانت رسالة بظن من اقسى الرسائل. يعني أنا بس عم فكر بعائلته، عم فكر بولاده، عم فكر بكل قرايبينه، إنه قديش عايشين مأساة من طريقة الوحشة اللي قتل فيها سليم اللوزي، وإذا فعلا هالشيء أثر على وطنيتهم أو لا. يعني هون السؤال اللي أنا طرحته هلأ تنس تجاوب
على 7-9-5-9-1-1-1. نعم،
إنه منا مسح يعني خيار إنك تكمل للآخر وتستشهد في سبيل الحرية،
جرأة
منه هين،
بدها جرأة.
واليوم بظن دائما الخيارات موجودة بهالحدية، يعني هل بتبيع ضميرك وقناعاتك مجرد تقدر تعيش وتأمن حياتك وتأمن شوية مصاري وتحافظ على كائنك البيولوجي، ولا انه بتروح بقناعاتك للاخر. سليم اللوزي استشهاده هو مش بس استشهاد صحافي، هو استشهاد لبناني عمل مخاض فكري وثقافي كتير كبير، وصل لقناعة انه لبنان هو واحة الحرية الحقيقية بهذا الشرق، وقدم في سبيل هالقناعة
فهم نبوءة جان بول دو قبل ما يقولها. يمكن
صحيح لبنان رسالة.
نعم،
وأساسا كل التجربة اللبنانية مع مأساتها، يعني مع مأساة 15 سنة حرب ومع مأساة الاحتلال السوري وهلا المحاولة الفاشلة للاحتلال الإيراني اللي عم بتصير، كل هيدي عم تنتهي آخر شيء بتأكيد أنه لبنان هو واحد حرية وهو لبنان الرسالة، واللي ما عم يستوعب هذا الشيء عم بيخسر وما عم بيقدر يكون عنده تجربة ناجحة مع هذا البلد. فإذا مهم أن نحكي عنه سليم اللوزي، لأنه يعني شخصية راحت بقناعتها الآخر، وكانت فذة، يعني كانت كل الناس تنطر الحوادث تتسمع هذه الأراء، وكان يفضح كل الأنظمة العربية اللي كانت متحالفة من تحت طاولة مع الدولة الإسرائيلية، واللي كانوا دايما هن بالإعلام يكذبوا على جماهيرهم ويكذبوا على أتباعهم. وبعطيك مثل، يعني اللي بيحب يرجع الأرشيف ويقرأ مجلة الحوادث يتابع مثلا كيف كان دايما هالمجلة بتهاجم القذافي وبتهاجم طريقة تعطيب.
هذا كان بدي أسألك إيه، ليش اتهام بس المخابرات السورية، علما أنه هو تجرأ حتى على القذافي ومقالته الشهيرة العقدة والعقيد خربت الدنيا.
صحيح،
ليش توجهت الأنظار صوب المخابرات السورية مثلا؟ ليش ما قلنا أنه كان في يمكن تعاون مشترك، لأنه الكل كان عنده المصلحة أنه يقضوا عليه؟
بتعرفي شخص مثل سليم اللوزي تيكون هالقد صحفي مخضرم وهالقد فاضح إذا بدك، هالأكذوبة الأنظمة العربية اللي سيطرت على شعوبها لأربعين سنة بالترهيب والإرهاب، شخص عنده معطيات وكان دايما عنده معلومات توصله. يعني كان أوقات يصير في اجتماعات بين الرؤساء الدول العربية بعد ساعة ساعتين يكون فضحهم بالمقالات، ويكون كأنه قاعد معهم بالاجتماع وعارف شو عم بيصير. يعني عنده شبكة علاقات كتير كبيرة، من أول ما بلش إذا بدك تجي تهديدات أوقات بأسامي مستعارة، ساعة مدري أي جمعيات مدري أي منظمات إرهابية.
نعم،
كان دايما يقول للي حواليه وكان دايما يقول للمتابعينه أنه هيدا النظام السوري بده راسي، يعني كان دايما هو وجه الاتهام للنظام السوري،
يعني هو كان عارف مين خصمه الأكيد.
صحيح، واليوم إذا بتحكي مع أبنائه، لأنه ما صار في أي تحقيق على فكرة
ومش رح يصير بقى، لأنه إذا بعد 40 سنة ما صار تحقيق
للأسف، بس إلا ما يجي وقت ويدفع الثمن. يعني
خصوصا أنه صار في محاولات أو مش صار في محاولات، طمست الحقيقة. يعني الراعي اللي اكتشف جدته قتل. يعني في ناس أبرياء على طول بتروح بظهر يمكن هالاغتيالات السياسية.
صحيح، يعني بيجربوا يمحوا الأدلة شو ما كانت تكون الأدلة
بدك يعمل تحقيق.
وهلا هون نرجع شوي بنحكي شوي عن الملف اللبناني هلا الحالي.
نعم.
فاذا كنا عم نقول انه كان دائما هو يقول انه النظام السوري بده راسه والمخابرات السوريه هي بده راسه، مش هيك ما كان مستبعد ابدا.
بس ممكن يكون حدا استغل هذه التصريحات لحتى يخلص منه، ما حدا بيعرف.
يعني هو
انا عم بلعب دور المحقق العدلي.
لا فعلا، وللاسف للاسف يعني نهايه الحوادث كانت عالمة بعد هالاغتيال، لأنه ما عاد تكمل إذا بدك بنفس النهج وبنفس النفس.
نعم.
اللي كان مشهور فيه الصحافي والشهيد سليم اللوزي. وهون يعني مع اغتياله عم نشوف إنه لبنان الحرية عم بتعمد بالدم، ومش بس يعني من دون طابع طائفي، لأنه دايما يعني أصحاب
المتنوعين
اللي مزعجين من الفكرة اللبنانية دائما بيجربوا يقضوا عليها لما يربطوها فقط بالهوية المسيحية أو فقط المسيحيين أنتم عم تدافعوا عن لبنان. عم نشوف أنه على مر التاريخ خاصة الحديث والمعاصر في كتير شخصيات لبنانية من طوائف مختلفة كانت آمن بهيدا القضية، وكانت تشوف عمق وميزة هيدا البلد، وكانت تروح ضحية على مذبح هيدا الوطن. وأكبر مثل هو سليم لوزي وغيره وغيره وغيره.
ليك لقمان سليم ما مات من أجل لبنان الحلم؟ ما كان هالتجمع عم بيسميه لبنان الحلم؟
عليه رحمه. صحيح.
مات كرمال هذا الاسم، يعني لأنه بعده مآمن بقضية لبنان.
وشو كان أكتر شيء زعجهم لقتلوه لقمان سليم؟ فضحهم بقصة المرفأ، وفضحهم بقصة كيف شغالين عاملين لبنان ترانزيت بس للإرهاب وللتفجيرات وغيرها متفجرة. وبظن اليوم اللي عم بيصير كمان هلا بموضوع التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، يعني عم بيروح بنفس الاتجاه. المضحك انه ما حدا بيتعلم من تاريخ، وما حدا او بينسوا انه قد ما تحاول تقضي على الحقيقه او تقمصها الناس صارت واضحه عارفه. يعني هلا انا بقول لك انه الناس ما بقى ناطرين نتيجه التحقيق بانفجار المرفأ،
حطوا اصبعهم اصلا
نعمل
فيجوالز، نعمل كتير صور وتوزعت انه نحن صرنا نعرف مين المسؤول. صحيح. يعني مش
وهيدا الشيء ما عم بدل على تخبط بهذا الملف، وعم بدل على لا حرفيه بالتعاطي بهالمساله، وفي هيك مثل استقواء بطريقه غبيه، يعني انه والله نحن بنهدد اللي بدنا اياه وبصير اللي بدنا اياه. عم نشوف انه عم يسقط كل شيء قدام الحقيقه وكل شيء قدام صلابه هذا الشعب اللبناني.
خلينا نشوف كم جواب دكتور إلي إذا كون عندك تعليق عليهم، لأنه شوي تاني وبيخلص وقتنا. تحية لكل عم بعتولنا تحيات، خصوصي كميل من شيكاغو عم يسمعنا. إدوار بيقول بهنيكم على هالبرنامج الغني، يعطيكم ألف عافية. جورج، شي طبيعي يكون في خوف عند الصحفيين وأصحاب الرأي الحر لما يعبروا عن رأيهم. خليني كمان تحية لك جان متري من كندا، دايما أنت مستمع أمين على هذا البرنامج. في عندي كتير رسائل صوتية بس كالعادة الإنترنت.
سواركم كيفكم وبهنيكم على البرنامج الحلو ومعكم خضرة. أنا من الناس اللي عايشت فترة 11 سنة الحكيم بالحبس، وقدينا وكنا نعمل قداس شهداء غصب عن القوى الموجودة، يعني السورية والجيش اللبناني اللي كان هو مغلوب على أمره بوقته، وإن شاء الله ما يكون هلأ بعده هيك. لا ما بعتقد هودي القصص بتخاب وتضعف الإنسان. أنا شخصيا كانوا هاو القصص مثلا واللي يصير معنا كان يقوينا بزيادة، برغم الاعتقالات اللي كنا نتوقف والضرب اللي كانوا يخبطونا إياه، بس استمرينا. أنا برأيي هيدا صار منهجية متخلفة كتير ما بتعطي نتيجة وأثبتت عن فشلها. بالعكس هودي القصص بقووني بزيادة وبيعطوا دفع لقدام للي عم يعملها، بس خلي يفهم شغل إنه هيدا بيعطي دفع لقدام بالجبن. أما بقصة إنه يكف إيده إذا واحد هيك، خلص هيدي طبيعة إنسان. عندك في ناس ما بتقدر تكفي، ما بتتحمل، ما عنده أمر التحمل، أو بسميها أنا بالعربي الدرجة ضعيفة الإيمان. نهاركم سعيد.
كمان على 70-959-111 رقم من برات لبنان عم يجاوبونا على سؤالك دكتور إلي، إذا كان التهديد والقتل والقمع بيأثروا على أصحاب الرأي الحر تحديدا الصحفيين.
بونجور، يعطيكم العافية، مرسي كتير على هالمعلومات اللي عم تعطونا إياها. دكتور إلي ألف مبروك والله يهنيكم.
شكرا.
جوابا على سؤالك، أكيد، والدليل أنه مثل ما حكيتوا قبل شوية أنه في كتير شخصيات بتقول لك امشي حد الحيط السالم، يعني الواحد ما يستفز وما يحكي آراءه بحرية. والشعب كمان عم يعمل ذات الشيء، عم يكون بيلحق أحزاب، عم بيصير وصولي، سوري على التعبير،
لا مزبوط.
بطريقة أو بأخرى لحتى يقول على القليل أمن حياتي، ما حدا يضرني، ما حدا ما حدا ما حدا. إيه، أساليب الإرهاب عملت كتير، والقليل والقليل الباقي هي رح
البقية
تضل
الباقية.
تناضل وتقول رأيها بحرية. وعنا برهان كبير على الأسلوب القمعي اللي صار بلبنان. للأسف الشديد هذا الأسلوب عم يمشي. للأسف الشديد كتير عالم عم تخاف، وللأسف الشديد القليل الأشخاص اللي عم تكون شجاعة وتناضل شو ما كان الثمن، ثمن الحرية، ثمن حرية التعبير وإيذاء الآراء شو ما كان بالنسبة للمواضيع السياسية أو الاجتماعية.
كمان رح اسمع رسالة تانية، الرقم اللي بيخلص ب 671.
مساء الخير لإلك ولضيفك الكريم على هالحلقة الحلوة. أنا اللي بقوله اللي عنده فكر حر ما في شيء بيردعه، لبال هيدي القصص اللي بتصير ترهيب، هيدي بتزيده قناعة وبتخليه يتشبث أكتر وأكتر، لأنه الحر بضل حر بفكره، الإنسان الحقيقي الوطني. تحية لإلكم
ولإلك كمان. كمان عم نسمع رسالة تانية، عندك شيء أي تعليق بمكمل رسائل
أنا
دكتور إلي؟
عجبني عجبني إذا بدك التناغم بالفكرتين، يعني مع اللي اتصلوا هلا واللي بعتوا رسالة صوتية، إنه لما يكبر القمع والتهديد الناس بتتشبث أكتر بآرائها، ولكن هود الناس بيكونوا القليل الباقي. ونحن بنسميها بمفهوم لما ندرب على الليدرشيب على الفن القيادي، هود بنسميهم الإليت، النخبة. اليوم مش كل الناس مدعوة تكون نخبة، ولكن النخبة لما تنوجد هيدي ما في شي بهزها. الشعب اللبناني اللي باقي هون آخر 50-60 سنة هو شعب النخبة، واليوم للأسف للأسف صار خيار النخبة صار هو الخيار الأصعب. الناس شو عم تعمل؟ عم تقول لك هي خليني هلأ أنا بيع حالي كرمال 500,000 من هون، وكرتونة إعاشة من هونيك، وزبط أموري، أو كرمال تانك البنزين من هون، أو شوية مزوت من هونيك،
طيب
أو
مسكونة من الإيد اللي بتوجعهم يا دكتور،
أو سافر. مع انه صدقيني صدقيني لما الامور لما ناخذ الخيار الصعب الامور لحالها بتصير تهون على الطريق، لانه الخيار الصعب هو الخيار الصح.
خلص رحت على الاكستريم، شو بعد فيه؟
في يعني مثل ما بيقولوا، يعني كل ما نطول بالمشكله ونساوم مع المشكله كل ما
تعذبنا اكثر،
رجعت لورا ما بقى في انه نلاقي حلول جذريه لها.
على كل حال اللي بيكون ماشي بطريق معين وبيعمل صحوه ضمير او بيعمل حاله وعي بيصير اشرس من قبل، وبيصير بيزيد ثبات وقناعه اكثر. انا هيدا بلاحظها بكثير من الشخصيات يعني بنكون عم نقرا عنهم. رح اسمع بعد رساله.
مساء الخير عندكو. مساء الخير دكتور ليس. دكتور ليس، سؤال. هلا اللي صار بسليم اللوزي ما فيك تربطه باللي صار بالأمين سليم؟ النظام السوري قتل سليم اللوزي، والنظام الإيراني هلا اليوم
قبل ما
يعني على نفس الطريقة جانا على نفس الحالة. أما بالنسبة لسؤالك، لا أبدا أبدا، الأمة ما بيعمل شيء. أنا كإنسان ملتزم بالقوات اللبنانية اعتقلت بوزارة الدفاع، تعلقت على البلانكو وقعدت على كرسي الكهرباء وتعذبت كتير. واللي يعني إيش بدي خبرك، إذا بيجرحوني هلأ بيطلع دمي قوات، أبدا ما بغير أبدا أبدا أبدا.
طيب رح جرب اني قد ما فيي مرق لانه عم يخلص الوقت، عم بيقول لي بيتر بدك تعلق ترجع.
مساء الخير. الله يرحمه الصحافي سليم اللوزي. بس انا اليوم لما بدي ضحي بدي حدا يكمل مسيره بعد منه. المسيره
يوجد
وقفت عنده، يعني في صحفي كتير ضحوا ما بنكر، بس انه بالنسبه بلبنان هون ما بتستاهل واحد يضحي. حتى هالشهداء اللي ضحوا بحالهم وحرموا عيالهم واهليهم من شوفتهم، حرام كانوا يضحوا.
شو تعليقك دكتور الي؟
أنا بفهم اللي عم بيقوله المستمع هلا، ولكن بدي بس هيك ضويله على نقطة.
نعم.
إنه ما في شيء خلى ثورة 14 أدار تنجح بهالقوة وبهالضخامة لو ما أشخاص أمثال سليم اللوزي وبشير جميل وغيرهم من الشهداء الأبطال اللي خلوا هالخميرة ضل موجودة وتكبر وتكبر. احنا كلنا بنعرف انه بديع اللي نزلوا على ساحة الشهداء ب 14 أدار وقبلها بشهر ضلوا على كل جمعة ينزلوا على الساحة، هو كمية وزبدك هو انعكاس لهذه الشغلة اللي بقيت موجودة بالشعب اللبناني. وهون عم بحكي عن كل الطوائف اللي نزلت على الساحة، مش بس الأحزاب المسيحية اللي كانت معارضة بشكل علني، ولكن الطرابلسية والعكرية والبقاعية كلهم كانوا عم بيعانوا من وطئة هذا النظام، وكلهم لأنه في ناس استشهدت وحطت كل شيء عندها الغالي كرمال يحافظ على حرية هالبلد كرمالهم نزلوا على الساحة.
وطالما جبت سيرة الخميرة دكتور إلي، عطول الخميرة أقل من العجين وتخمر. صحيح. العجين هيدي فكرة مش لازم ننسيها، هاي البقية الباقي اللي كنت عم تحكي عنها. ما بقى فيكن تحبسوا المي، الناس مثل المي إلا ما تلاقي المنفذ تنفجر منه أكيد ما بيأثروا على المدى البعيد. كمان ماري روز موسى بعتت لنا رسالة رح نسمعها ونختم البرنامج.
بونسوار، يعطيكم العافية. تهديد والقمع هيدا بيستفزنا، بخلينا بالعكس نبين أكتر. نحنا كنا بالأشرفية قدام الجيش اللي كان الجيش وقتها قامع القوات اللبنانية وجاية مع ميلة الدولة اللي ضد القوات، يعني أكتر شيء أخدين ميلة النظام السوري، كنا نقاف ونزمر زمور القوات.
أنا مضطرة أقطش لأنه خلص الوقت، عم بقل فيتر حشاش لازم نختم. بعتذر من اللي ما قدرنا نسمع رسائلهم، في كتير مباراة لبنان كمان. نلتقيكم بإذن الله الأسبوع المقبل دكتور إلي وأنا، وأنا ملتقيكم بكرة ببرنامج بين السطور. إلى اللقاء، شكرا لك بيتر حشاش.